感觉是在马来西亚的一个旅游上，他们的那个一个房子。قال نحن نلتزم بجواز المخالفة الالتزامية بالنسبة للمرأة المرددة بين كونها محلوفة الوطن أو مخلصة الوطن، وإن كان حكم الوطن يدور بين الوجوب وبين التحريم، ولكن أطالت عدم تعلق الحل للمرأة تخرج المرأة عن دائرة الموضوع الذي تعلق به الحكم. لذلك نقول بجريان الوصول العدمية في الشبهة الموضوعية واللي هو الذات تعلق الحل بالمرأة. أما في مثال دفن الكافر المردد حكمه بين الوجوب وبين الحرمة، لا يمكن أن نتمسك بالإباحة اعتمادا على جريان أصالة عدم الوجود وجريان أصالة عدم الحرمة. لماذا؟ لأن جريان الوصول العملية الحكمية يستلزم وجود التناقض، يعني دفن الكافر في مثل الواقع هم يكون واجب وهم يكون مباح، هم يكون حرام وهم يكون مباح، وهذا لذلك نحن لا نقول بجريان الوصول بالشبهة الحكمية. هذا كلام الشيخ كما هو أيضا الشيخ لم يقتضيه ولم يكتفي به، ليس بالفعل يعني التفريق بين الشبهة الموضوعية فتجري فيها والشبهة الحكمية فلا تجري فيها الوصول. على التفريق موسى لماذا؟ لإشكالين نحن نقوله نقال وإشكال الشيء. الإشكال الأول أن الوصول العملية من الأول لا تجري في موارد العلم الإجمالي، لا تشمل دائرة العلم الإجمالي، ليش؟ لأن الأصل العملي لو إباحة لو إفراء لو استفسار في هالموارد تشك أن المرأة تعلق بها الحل فكانت واجبة الأصل الفراء، أو المرأة لم يتعلق بها الحل الأصل الفراء، دفن الكافر تعلق به الوجود الأصل الفراء، لم يتعلق به يعني حرمة الأصل البراءة، إما يجري الأصل البراءة وإما يجري الاستصحاب، استصحاب العدم. المرأة سابقا ما كانت معلومة أنها تعلقت بالحلم، يقين بعدم تعلق الحلم قبل الحلم كان موجود أنها لم تكن محلوفة، الآن اللي شكت لأنها دخلت في دائرة الحل أم لا انتصفت عدم التعليم. في هالموارد إما أصل البراءة وإما أصل الاستصحاب يجري، ولكن لا يصح جريان البراءة ولا جريان الاستصحاب. ليش؟ أولا لعدم تحقق شرائط البراءة وشرائط، أما البراءة لا يجري هنا لأن موضوع البراءة شنو هو؟ ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون، هاي براءة شرعية. أو البراءة العقلية عدم البيان، موضوع البراءة العقلية اللي يقول في سطح العقاب. شو وقت يقول سطح العقاب؟ عند عدم البيان. وفي مورد المرأة اللي محلوفة مردد بين أنها محلوفة الفعل أو محلوفة السرب، ما نسمك فين نقول أطالة البراءة عن الوجود أو أطالة البراءة عن الفضل. ليش؟ لأن موضوع البراءة عدم البيان أو عدم العلم، وهنا هم العلم موجود وهم البيان موجود. ليش؟ لتحقق العلم الإجمالي الدائر بين كونها محلوفة على الفعل أو محلوفة على السر. فإذا قطعا هنالك حل، قطعا هنالك تكليف معلوم بالإجمال. البراءة تقول عند عدم العلم بالتكليف اجري البراءة، وفي هذا الموضوع شنو أكو؟ أكو علم بالتكليف، نعم علم تفصيلي ما، أما علم إجمالي شنو؟ الاستصحاب أيضا لا يجري. ليش؟ لأن لكن الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق. عندك يقين بأن المرأة سابقا كانت مخلوفة مع يعني عدم تعلق الحلف بها؟ لا، لأن الحلف قطعا تعلق، أما تعلق بجانب الفعل أو تعلق بجانب فهذا ما تتمكن تقول أطالة العدم، لأن أطالة العدم تجري عند عدم العلم، وهنا تعلق العلم. فهذا من البداية الأصول العدمية أو أصل البراءة لا يتعلق من الأول الأمر في مورد العلم الإجمالي مطلق خارج عن هذا، وإنما البراءة والاستصحاب ونحو ذلك تجري بشبهات الفهم. فإذا ما الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة؟ لو تقولون أن الأصول العملية تجري بالشبهات الموضوعية، يقولوا تجري بالشبهات الحكمية. إذا تقول بالشبهة الحكمية ما تجري، قول بالموضوعية أيضا لا تجري، لأن البناء واحد. ثانيا، الأصل العملي الذي جعله الشارع أصلا تعبد، بلحاظ التعبد الشرعي. الشارع قال لك عند الشك وعند الحيرة لا تبقى محتار، أعين لك وظائف ارجع عليها عند الشك. من الوظائف أطالة البراءة، من الوظائف أطالة. ليش الشارع جعل الأصول العملية؟ جعل الأصول العملية بلحاظ الالتزام، لو بلحاظ الأثر العملي. قطعا الشارع عندما قال اجري البراءة او اجري الاستصحاب او اجري الاحتيار او اجري التخيير، وين؟ بلحاظ العمل الخارجي. حتى العبد في مقام العمل ما يبقى محتار، لذلك احنا نسميه شنو؟ اصل عملي. فاذا المدار في جريان الاصول ترتب الاثر عليها عند العمل، وفي المخالفة الالتزامية لا عمل فيها. فإذا موضوعا الأصول العملية لم تجعل بلحاظ الموافقة والمخالفة الالتزامية، وإنما جعلت بلحاظ المخالفة والموافقة العملية. ولهذا نفس الشيخ الأنصاري لهذين الإشكالين أو الإشكالات الأخرى يقول هذا الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وقولنا بجريان الأصول في الموضوعية دون الحكمية، هذا الفرق مو منتجي ما بينا. ليش؟ لأن البلاد في الأصول العمل ونحن كلامنا في الالتزام. هذا الكلام انت. إذا إلى هنا ثبت الشيخ أن الموافقة الالتزامية المخالفة الالتزامية جائزة. إذا خلوا هاي القاعدة في بالكم، المخالفة الالتزامية شنو هي؟ جائزة. سؤال. في بعدين غير مسلم وهذا كلام الشيخ. سؤال، لعد ايش معنى العلماء في مورد الإجماع المركب؟ اتفقت الأمة على قولين جماعة يقولون بوجوب الظهر، جماعة يقولون بوجوب الظهر. اتفق العلماء على قولين بالنسبة إلى الجارية البكر، إذا وطأها المشتري ثم وجد فيها عين من جنون أو ضرر ونحو ذلك. جماعة من الفقهاء قالوا لا يجوز ردها إلى البائع بعد وجدان العين والدخول. جماعة من الفقهاء قالوا يجوز رد الجارية ولكن مع دفع الآب. هذا القول الثاني، انقسمت الأمة إلى هالقول، جماعة يقولون بالأول، جماعة يقولون بالثاني. حتى إذا ترد واحد يريد يقول قول ثالث، يجوز رد الجارية إلى بائعها مجانا. هذا قول. بالنسبة للمرأة المحلوفة الوطي أو المحلوفة التاف مرددة، فد واحد يجي ينتخفر قول ثالث يقول يجوز الوطي نهارا لا يجوز الوطي نهارا. الفقهاء في موارد الإجماع المركب قالوا لا يجوز انتخاب قول ثالث بعد الإجماع المركب. ليش؟ لأن في القول الثالث طرحا لقول الإمام عليه الصلاة والسلام، لأن في الإجماع المركب أنت تقطع بأن الإمام المعصوم داخل في أحد القول، فالقول الثالث مقطوع البطلان لأنه طرح لقول الإمام عليه الصلاة والسلام. قول العلماء بأنه لا يجوز إيجاد قول ثالث في الإجماع المركب دليل على أن المخالفة الالتزامية لا تجوز. ليش؟ لأن في القول الثالث طرح لقول المحصوم، وطرح قول المحصوم لا يجوز. أنت تفتشون هذا مقابل كلام الشيخ تماما. الشيخ اللي يقول المخالفة الالتزامية جائزة، الجماعة يقولون في الإجماع المركب كل العلماء يقولون لا يجوز القول الثالث. ليش؟ لأن في القول الثالث مخالفة قطعية لقول المعصوم، والشيخ من ضمنهم أيضا. شنو الفرق بينهما؟ اللي هناك يقولون يجوز المخالفة، أما في هالموارد يقولون لا يجوز المخالفة. الجواب أن مراد العلماء عندما يقولون بأنه لا يجوز المخالفة لقول المعصوم في الإجماع المركب مرادهم المخالفة العملية مو المخالفة الإلتزامية. شلون؟ بقرينتين. القرينة الأولى الفهم العرف. العرف إذا يقول زيد خالف مولاه يعني خالفه التزاما لا عملا. زيد خالف أمر الحاكم يعني خالفه عملا لا التزاما. المقلد الفلاني خالف قول الفقيه يعني المخالفة عملية والتزامية. الملاس في الفهم العرفي في هيت مواد المتبادر والمنصرف من المخالفة، المخالفة العملية للتزامية. فالمتبادر من قول الفقهاء بعدم جواز إيجاد القول الثالث في الإجماع المركب لأنه فيه مخالفة لقول الإمام يعني المخالفة العملية للالتزام، وإحنا كلامنا في المخالفة للالتزام. ويؤيده أيضا كلمات نفس الفقهاء في الإجماع المركب. الشيخ الطوسي مثلا، الشيخ الطوسي اللي قال عند الإجماع المركب المكلف مخير، التخيير هم تخيير واقعي. مراد الشيخ من التخيير الواقعي هذا إيجاد قول ثالث عملا لو التزاما، مو مراد عملا. ليش؟ لأن هو في الواقع العبد في الأمر الواقعي عند العمل لو فاعل لا يقوم لك. بس ايش معنى قال الشيخ الطوسي التخيير؟ قال لأن التخيير بالالتزام. القول الثاني اللي قايلين في الإجماع المركب أن يتساقط القولان ويرجع إلى الأصل، الرجوع للأصل، رجوع الالتزام، رجوع عمل، رجوع. فإذا في الإجماع المركب، وإن قال الفقهاء بعدم جواز إيجاد قول ثالث لأن في القول الثالث مخالفة لقول المعصوم، بس مو مرادهم عدم مخالفة قول المعصوم لا تجوز حتى التزامه، وإنما مخالفة قول المعصوم في العمل لا تجوز، أما في الالتزام تجوز. هذا شيء ثاني، الالتزام وعدم، ما جاي نقول أصول، ما جاي نقول أصول، جاي نقول عمل، جاي نقول التزام. لا تقول مو أصل عملي، الأصل الأول في الأشياء اللي هو الإطاعة، مو أصل عملي بعنوان براءة، وإنما كل شيء مباح حسب المقتضى الأول. هذا هم كلام جماعة أشكلوا على هذا الكلام بكلام جديد. إذن إلى هنا الشيخ صامت في مقابل هذا النقض والرد أن المخالفة الالتزامية إذن جائزة، والشيء اللي غير جائز شنو هو؟ المخالفة العملية. سؤال نسأله من الشيخ، خلاصته كل العلماء بما فيهم الشيخ الأنصاري في موارد دوران الأمر بين المحذورين، بين الوجوب وبين الفرض، كما إذا لا تعلم أن صلاة الجمعة واجبة أو حرام، لا تعلم حكم التتر وجوب أو فرض مثلا، في موارد الدوران بين المحذورين الفقهاء على خلاف. جماعة قالوا بالتخيير، تخير لو تنتخب جانب الوجوب تفتي بوجوب صلاة، لو تنتخب جانب الحرمة تفتي بحرمة صلاة، تخيير. قسم من الفقهاء ما قالوا تخيير، قالوا دائما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة قدم جانب التخيير. ليش؟ قالوا لأن التحريم مفسدة في الحرمة، وفي الوجوب مصلحته، ودفع المفسدة أولى من جذب المصلحة عند العقلاء. إذا كان فرد عمل يدور أمر بين كونه فيه مصلحة أو فيه مفسدة، العقلاء يقولون اتبع المفسدة ولا تحصل المصلحة. ليش؟ لأن المفسدة فيها ضرر عليك، ودفع الضرر أولى من تحصيل المال، لذلك قدم جانب التحريم دائما. فإذا في موارد دوران الأمر بين الوجوب والتحريم الفقهاء اتفقوا على عدم جواز الرجوع إلى الإباحة، إما يقولون بالتخيير وإما يقولون بالتحريم. اتفاق الفقهاء على عدم جواز الرجوع إلى الإباحة يعني شنو؟ يعني لا يجوز، هذا يتضمن هذا المعنى، يعني لا يجوز مخالفة القول بالتخيير أو بالتحريم التزاما، لأن إذا قلت الإباحة يعني شنو؟ يعني أنت ما تقول بالتخيير، ما تقول هم بالتحريم، ما تقول بالوجوب، ما تقول هم بالحرمة، شو تقول؟ تقول بالإباحة التزاما، لأن أنت في العمل لو تفعل لو ما تفعل بالعمل ما حدث، أما في الالتزام هل يتمكن الإنسان فيما إذا دار حكم صلاة الجمعة بين الوجوب وبين الحرمة أن يقول أن شك في أن صلاة الجمعة واجبة؟ الأصل عدم، نشك في أن صلاة الجمعة حرام؟ الأصل عدم الحرمة، اتمسك بيش؟ بالإباحة. كل الفقهاء من هذا حكم غلط. قول الفقهاء بعدم جواز الرجوع إلى الإباحة في الدوران بين المحذورين دليل على أن المخالفة الالتزامية لا تجوز. هذا واضح الإشكال لو مو واضح. إذن اتفق الفقهاء في مسألة دوران الأمر بين المحظورين بعدم جواز الرجوع إلى الإباحة. ليش اتفقوا؟ ما هو السبب؟ قالوا لأن الرجوع إلى الإباحة في موارد الدوران بين المحظورين التزاما يرجع إلى المخالفة العملية، والمخالفة العملية متفقة لعدم جواز المطلق. شلون؟ قالوا احنا احيانا العمل نؤديه مرة واحدة فقط، مثل المرأة اللي تعلق بها الحلف، لكن ما تدري تعلق بها الحلف في وفيها او في التركة في يوم الخميس، يعني لا تعلم الحلف قطعا متعلق في يوم الخميس فقط، لا قبل ولا بعد، ولكن هل حلفت أن يوم الخميس تطاء المرأة أو تشتني بالمرأة؟ إهلال أنت في مقام العمل تدري هذا الوقت لو واجب له ما تلتزم بالوجود، ما تلتزم بالفرق، تلتزم بالإضافة. قالوا فيه هل مورد ما بيضرر؟ ليش ما بيضرر؟ لأنه العبد عند العمل لا يخلو إما من الفعل أو من الفعل. إذا فعل امتثل الوجوب، لم يفعل امتثل الحرمة. على أي حال مخالفة قطعية ما صارت عنده، مخالفة احتمالية. فإذا كان دوران الأمر بين المحظورين يتحقق دفعة واحدة مو دفعات، لا يلزم من المخالفة التدريج، لأن يعني عمل واحد وزمن واحد. هنا نسمح نقول يابا لا يلتزم بالوجوب، لا يلتزم بالتحريم، يلتزم بالإباحة. أما هنالك أفعال يتعلق بها العمل دفعات، إذا التزم العبد بالإباحة ينجر إلى المخالفة العملية. نفس هذه المرأة إذا حلفت خلال أسبوع، خلال هذا الأسبوع حلفت عليها بس لا تعلم أن الحلف تعلق بالفعل أو تعلق بالفعل، نسيت. مرة تقول يابا من البداية الحلف تعلق بالفعل، في كل الأسبوع تفعل الوقت، أو تعلق بالترك في كل الأسبوع اترك. أما إذا لم تلتزم بالوجوب ولا تلتزم بالتحريم، تلتزم بالإباحة. بالإباحة يعني شنو؟ يعني فرد ليلة تفعل، فرد ليلة تشتغل، هذا بعد هالشكل يصير عندك. إذا في ليلة فعل وفي ليلة اجتنب، تمسكك بالإباحة انجر إلى المخالفة القطعية العملية. ليش؟ لأن هذه قطعا واحد من عندهم كان يجوز، لو الفعل لو الترك، أما تفعل هم الفعل وهم تفعل الترك، يصير قطع من تمسكك بالإباحة يحدث عندك قطع بالمخالفة. لذلك في مسألة الدوران بين المحظورين إذا كان على شكل دفعات بحيث ينجر الإباحة إلى المخالفة العملية، قالوا لا يجوز التمسك بالقول الثاني. سؤال، إذن هذول هنا شنو صار النتيجة في الدوران بين المحظورين؟ يحكم المخالفة الإثم مقابل قول الشيخ اللي قال يجوز المخالفة. هذا خلوه في بالكم، ها يعني بعدين كله راح انشقق ونجاوب. سؤال، احنا عندنا في بعض الموارد نفس الشارع المقدس قال اذا دار الامر بين محظورين تتمسك ان تتمكن ان تخالف مخالفة قطعية حتى عند الامر. وين؟ اذا كان اكو فقيه فرد واحد يقول في المرأة المخلوفة المرددة يجب الوصف، فرد فقيه يقول في المرأة المخلوفة المرددة يحرم الوصف. وانت حالك واحد مقلد واحد في الاسبوع الاول تقلد الفقيه اللي يقول بالوجوب، ايش تسوي؟ تقطع. في الاسبوع الثاني تقلد الفقيه اللي يقول بالتحريم، ايش تسوي؟ تجتنب. من ارجاع الشريعة المقلد الى المرجع المختلف في الفتوى يلزم منه القطع بالمخالفة بالقطع، يعني قطع الحكم المرأة لو وجوب الوطي لو حرمة الوطي وقد فعلهما معا. مع ذلك كل الفقهاء يقولون يجوز للمقلد أن يرجع إلى فقيهين في الفتوى على التناوب مع القطع. أبرغ الأول اللي دايل بالوجوب مات ولا يجوز البقاء على تقليد البيت إلا بالإجازة من المرجع الخير. وأنت ردت تعدل عدلت إلى فقيه يقول شو تسوي؟ قطعا يصير عندك مخالفة. المورد الثاني إذا تعارض الخبران، فرد خبر يقول يجب صلاة الجمعة، فرد خبر يقول يحرم صلاة الجمعة، جهات ترجيح ماكو، تعادل وتراجيح ماكو، خبران متساويان من كل الجهات، تسوي؟ الشارع يقول إذا تتخير أنت كفقيه تتمكن في الأسبوع الأول تعمل بالخبر اللي يقول بحرمة صلاة الجمعة، في الأسبوع الثاني تتمكن بناء التخيير تتمسك بالخبر اللي يقول وجوب صلاة. فرد أسبوع ما صليت، فرد أسبوع صليت، فرد أنت تقطع بالمخالفة لأن صلاة الجمعة في الواقع لا واجبة لا حرام، وأنت فعلته يعني شلون الشارع المقدس نفسه يرجعك إلى التف. هذا أيضا يحتاج. إذن بناء على هذا لا تحرم المخالفة. الجماعة ثبتونا الحرمة، إحنا شنو ثبتنا؟ عدم الحرمة. الجواب إحنا في موارد الدوران بين المحظورين نقول بالتخيير، وفي الرجوع إلى الفقيهين نقول بالتخيير، وفي الرجوع إلى الخبرين نقول بالتخيير. هل التخيير استمراري أو التخيير ابتدائي؟ تخيير استمراري يعني اليوم تقدر ترجع إلى فتوى الفقيه الأول باكر ترجع إلى الفقيه الثاني، عقب باكر ترجع إلى الفقيه الثاني الأول مرة لك. بعد العقبة ترجع الفقيه الثاني، وهكذا يومية تتخير. التخير عندك مستمر في كل يوم تخير، هذا يسمونه تخير استمرار. تخير ابتدائي الآن اللي انت ما تدري حكمك احلفت وما تدري حكمك شنو، ترجع على الفقيه الأول خلاص إلى أن تموت حكمك هو تخير ابتدائي. التخير واجب عند الابتداء فقط مو مستمر. إذا يصير هالشكل مخالفة قطعية ما يصير عندك. ليش؟ إذا كنت تعارض عندك الخبران تنتخب الخبر صاحب الحرمة. بعد الوجوب شو يصير؟ صحيح مخالفة قطعية عندك؟ احتمال. قول الفقيهين تنتخب أحد الفقهاء مخالفة. شلون؟ لا إذا كانوا كلاهما حي، يعني ذاك يصير موضوع ثاني إذا هم
كلاهما
حي؟ إيه؟ ما تقدر تعدل بعد خلاص. عندما انتخبت القول الأول بليس؟ لا ما تبدل الموضوع تلجب أن تبدل الموضوع ماكو تساوى الفقيهان من كل الجهات. مو عدلتهم لأنه ذات أعلم أو والعياذ بالله فرد واحد من العلم فتن، لا وإنما إلى الآن متساوين ما تتمكن بعد تبدل الفتوى. بل
كذلك في الدوران بين المحظورين. لو تنتخب جانب الحرمة تنتخب جانب الوجود. فما يصير عندك إلى المخالفة مخالفة قطعية وإنما المخالفة احتمالية ولكن لا نقول. هذا أول. ثانيا سلمنا التخيير مو ابتدائي. التخيير استثنائي. في كل يوم تتمكن تختار. ولكن عند اختيارك في كل يوم يلزم منه المخالفة القطعية. بس هاي المخالفة القطعية الشارع المقدس هو قال لك ما يخالف أنا راضي. أنت شنو تريد من كل ملاكاتك بالعمل تلتزم أو لا تلتزم؟ شنو تريد؟ لا تخالف أوامر المولى. هو نفس المولى في هالموارد قال لك أنا راضي منك. إذا تعارض الخبران تخير بغير أمر المولى ويدري المولى. إذا قال لك تخير يلزم من المخالفة عن الواقع. يعني المولى سحب يده عن الواقع. المولى اللي يقول لك تتمكن ترجع للفقيه الأول وتتمكن ترجع للفقيه الثاني مع علم المولى بأن فتوى الفقيهين متعارضة هذا ما يلزم من عندك انت فرض معصية أو فرض مخالفة. ليش؟ نفس المولى قال راضي منك. في دوران بين المحظورين إذا نفس المولى هو يقول لك أنا راضي منك التخيير وإن لزم من المخالفة. فإذا نحن نقول بأن المخالفة العملية لا تجوز عند عدم إذن المولى. أما إذا أذن المولى بالموضوع شنو يصير؟ المخالفة بالعمل الكامل. إذا يجب على العاب أن يلتزم في أحد الطرفين إما بناء على التأخير الابتدائي أو بناء على جواز المخالفة العملية بناء على أصل الأصل العملي اللي هو التأخير. يعني بتعبير آخر هذا الجواب الثاني شنو نريد نقول؟ نريد نقول الدوران بين المحظورين ومثال الفقيهين ومثال الخبرين هذا مستثنى من تحت عموم جواز عدم جواز المخالفة في هالمواقف. ليش النص الخاص؟ إما هذا تقوله اللي هو سير الجواب الثاني أو تقول التخير ابتدائي حتى ما يصير ابتدائي. قلت إذا انتثبت الجواب الثاني يعني فيها الموارد نفس الشارع أباح لك المخالفة فنقول تحت عموم حرمة المخالفة العملية استثني منه مورد دوران بين المحظور. أو تقول لا حتى هنا ما يلزم منه مخالفة عملية. ليش؟ يعني التخيير مو استمراري وإنما التخيير ابتدائي. فالشبهة محلولة. ذات أصل عقلي ذات أصل هو مخالفة احتمالية. نعم وين وصلنا لهنا؟ نعم بسم الله الرحمن. لكن هذا المقدار من الفرق في جريان الأصول العدمية في الشبهات الموضوعية دون الحكمية لكون الموضوعية تخرج دائرة الموضوع عن الحكم هذا غير مجدي مو نافع. ليش؟ إذ اللازم من منافاة الأصول لنفس الحكم الواقعي حتى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له يعني للواقع معارضة الأصول الواقع هو كون العمل بالأصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام. شنو الفرق بينهم؟ فإذا فرض جواز المخالفة جواز ذلك يعني جواز المخالفة الالتزامية لأن العقل والنقل لم يدل إلا على حرمة المخالفة العملية فليس الطرح من حيث الالتزام مانع عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع حتى الموضوعية. التفت شلون؟ ولا يقل. هذا إشكال ثاني اللي لعب شلون البقاء في الإجماع المركب يقولون لا يجوز مخالفة قول الإمام اللي يفهم منه حرمة المخالفة ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السلام في مسألة الإجماع المركب على طرح القول من حيث العمل مو من حيث الالتزام إذ هو المسلم يعني المخالفة العملية إذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة لما يقول لك فلان طرح قول مولاه يعني طرحه عملا مو التزاما فراجع في كلمات العلماء فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحد القولين دليل، لأن إذا كان مع أحد القولين دليل انتفر صاحب الدليل. فإن ظاهر الشيخ الطوسي الحكم بالتفسير الواقعي اللي هو نفس هذا قول ثالث ولكن التزامي مو عملي، وظاهر المنقول عن بعض طرح القولين بالتساقط والرجوع إلى الأصل، لهذا أيضا رجوع التزامي مو عملي، ولا ريب أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي لأن التفسير الواقعي كالأصل حكم ثالث ولكن التزامي. نعم هذا مسألة التوارث بين المحظورين يدلل على حرمة المخالفة. نعم ظاهر العلماء في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم مثل صلاة الجمعة الاتفاق على عدم الرجوع إلى إباحة صلاة الجمعة، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بالتحريم الأخذ بالحرمة لأن دفع المفسدة أولى من جلب المفسدة. الشيخ يقول والإنصاف أنه لا يخلو من قوة، يعني شنو؟ يعني اتفاقهم على عدم جواز الرجوع إلى الإباحة هذا قوي لا يخلو من قوة. ليش؟ لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة وفي واقعة واحدة مثل الوضع يوم الخميس، وأما المخالفة تدريجا وفي واقعتين مثل المرأة خلال الأسبوع فهي المخالفة لازمة البتة يعني طبعا. والعقل كما يحكم بحكم المخالفة دفعة عن قصد وعن كذلك يحكم بحرمة المخالفة واقعتين تدريجا عن قصد إليها المخالفة من غير تقييد بحكم ظاهري عند كل واقع. من غير تقييد شنو هذا؟ هذا استثناء، يعني إلا إذا كان عندك حكم ظاهري يقول لك يجوز المخالفة وين؟ في الدوران غير محظور، وحينئذ فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو التام، إذ في عدم الالتزام ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد، فالتزم أحد الطرفين حتى ما يصير عندك قطع للمخالفة القطعية. وتعدد الواقعة مثل المرأة في الأسبوع إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة اللي هو طرف التخيير، كما في تخيير الشارع للمقلد بين قولي مجتهدين تخييرا مستمرا مو ابتدائيا، يعني ابتدائيا المخالفة مثل عند القطعية يجوز معه الرجوع عن أحد الفقيهين إلى الآخر عند الاتفاق. وأما مع عدمه مع عدم الإذن الشرعي يعني مع عدم إرجاع الشارع نفسه إلى المخالفة فالقادم يعني المقدم على ما هو مبغوض للشارع اللي هو المخالفة يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض. أما لو التزم بأحد الاحتمالين إما يلتزم الفعل أو يلتزم الترك قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت المخالفة، واضح على هذا. ويمكن استفادة الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير عند التعارض، هذا دليل ثاني على أنه يجوز عند الدوران بين المحذورين قبل الحكم بالتخيير من قبل الشارع. شنو كان يقول لك العقل؟ صار عندك دوران بين المحظورين صلاة جمعة تدري واجب ولا حرام، الشارع ما قايل لك تخير، العقل شو يقول لك؟ تخير. تخير يعني شنو؟ يعني التزم أحد الطرفين مو التزم كلا الطرفين اليوم هذا واليوم باكر. ليش؟ لأن بالتزام كلا الطرفين شنو يلزم منه؟ المخالفة القطعية. فحتى العقل يحكم قبل الشارع بأنه التزم بأحد الطرفين، الالتزام بأحد الطرفين يعني المخالفة احتمالية مو المخالفة فما بها عقاب. ويمكن استفادة الحكم أيضا يعني بجواز المخالفة من فحوى أخبار التخيير عند تعارف، لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة مثل المرأة في يوم الخميس حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا، مخالفة عملية تدريجا وإنما المخالفة احتمالية. فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية ولو تدريجا مع يعني المخالفة العملية لا تجوز إلا مع التعبد بدليل ظاهري بأصل عملي. الشارع يقول لك ما يخالف، أنا أرضى منك المخالفة. فسهم هذا بيان لكلام الفحوى، فحوى يعني الأولوية. إذا كان الخبران وهما ظنيان يجوز مخالفته لا يجوز مخالفتهما وإنما يلتزم بواحد منهما، ففي موارد العلم الإجمالي بشكل أولى. ها هذا كله بالمخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر. إذا اقتضت الأصول ذلك إذن المخالفة الالتزامية جائزة؟ نعم. المطلب الثالث هو المخالفة العملية. خلاصة الكلام: المخالفة الالتزامية في الفروع جائزة، في الأصول غير جائزة. صلى الله على محمد وآله وصحبه.